السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الإيراني. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقة الثنائية. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. تفاصيل النشرة. شدد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي خامنئي في لقاء مع عدد من قادة القوات البحرية للجيش الإيراني اليوم على ضرورة النهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية للبحرية بشكل شامل ومواصلة القدرات الدفاعية في الملاحة الدولية عبر البحار والمحيطات. وفي هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم البحرية الإيرانية، أشار قائد الثورة الإسلامية إلى تاريخ الملاحة البحرية للإيرانيين في الماضي، والذي تسبب في انتقال الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية إلى أجزاء أخرى من العالم. وقال رغم هذا السجل وطول السواحل البحرية لإيران، تم إهمال ثقافة استثمار فرص الاستفادة من الخطوط البحرية، ويجب أن تصبح ثقافة عامة للشعب. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة عازمة على إيجاد تغيير في الأوضاع التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. رئيسي ولدى زيارته وزارة العلوم والتكنولوجيا وصف الجامعات الإيرانية بالمنطلق لتحقيق الازدهارات والإنجازات الوطنية الكبرى، ودعا الرئيس الإيراني الأساتذة والكوادر التدريسية بمجال التعليم العالي إلى ممارستهم التبليغ عموم الشعب بشأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في حقبة الجمهورية الإسلامية. بحث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وشدد رئيسي على أهمية تنمية الروابط بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدوحة لتنظيم منافسات كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها قطر حاليا. كما تناول الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية وعدة ملفات ذات الاهتمام المشترك. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، وذلك عقب قيام برلين بعقد الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران. وفي هذا اللقاء تم إبلاغ السفير الألماني احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل المسؤولين الألمان. كما أبلغ السفير الألماني أن القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان هو خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي واستغلال لحقوق الإنسان كأداة، وهو مرفوض من الأساس، وأن طهران لن تتعاون مع أي آلية محددة على أساس ذلك. يواصل النظام السعودي اعتقال نشطاء ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لإبدائهم تعليقا أو انتقادا للسلطات حول الوضع الاجتماعي في البلاد، إضافة إلى أعداد كبيرة من معتقلي الرأي السياسيين التي تعج بهم السجون. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لأتفه الأسباب وأبسطها، يواصل النظام السعودي اعتقال نشطاء ومغردين على تويتر لإبدائهم تعليقا أو انتقادا للسلطات حول الوضع الاجتماعي في البلاد، إضافة إلى أعداد كبيرة من معتقلي الرأي السياسيين التي تعج بهم السجون. حساب معتقل الرأي الذي ينشر يوميا آخر انتهاكات سلطات الرياض أشار إلى عدد من معتقلي الرأي من النشطاء الاجتماعيين مثل الشاب خالد الشهري المعتقل منذ نحو عامين على خلفية نشره مقطع فيديو تحدث فيه عن فيروس كورونا واصفا المرض بالعقاب الإلهي، وكذلك الشاب فادي إبراهيم الناصر الذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ نوفمبر 2019 على خلفية حديثه عبر تويتر عن البطالة وحقه في التوظيف. المنظمة الكندية الدولية لحقوق الإنسان دعت عبر حسابها على تويتر إلى توقيع عريضة تطالب نظام آل سعود بإطلاق سراح الناشطتين السعوديتين سلمى الشهاب ونور القحطاني المحكومتين بالسجن 34 عاما و45 عاما بسبب تغريدة على تويتر. انتهاكات متواصلة تأتي فيما تنهال الانتقادات واتهامات الفساد منذ أيام على النظام السعودي إثر السيول التي وقعت في مدينة جدة وتسببت بمقتل شخصين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات العامة والمركبات في مشهد يتكرر كل عام تقريبا. تغريدات هائلة على موقع تويتر تناقلها ناشطون سعوديون حول سيول جدة تضمنت مشاهد غرق المدينة وما شهدتها من خسائر كبيرة، ووصفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالكذب بعدما أطلق وعودا بإصلاح البنى التحتية وإنشاء مشاريع ضخمة في المدينة.
مدينة مليونية بطول 170 كيلو تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي اليوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية. تستطيع أن تصل من أبعد نقطة إلى أبعد نقطة في 20 دقيقة بتكلفة بنية تحتية أقل 30%.
ووقعت الحادثة في وقت شغلت المملكة نفسها بالانفتاح والتدني الأخلاقي وصرف أموال هائلة على اختلاق الأزمات في الدول المجاورة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اعتبرت حركة حماس الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني ووصمة عار على جبين دول العالم. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوة أكد أن استمرار الحصار يهدد حياة 2.5 مليون مواطن فلسطيني، محملا الكيان الصهيوني مسؤولية عواقب هذا الإجراء غير الإنساني، ودعا القانوة المجتمع الدولي للتضامن بشكل واسع مع الشعب الفلسطيني وإلى مضاعفة الجهود بهدف الضغط على الكيان الغاصب لرفع الحصار عن القطاع. تأمل الحكومة العراقية باستكمال سد مكحول على نهر دجلة وبين محافظتي كركوك وصلاح الدين في غضون 5 سنوات، مؤكدة أنه سيؤمن مخزونا مائيا ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ونهرا إروائيا يغذي مساحات زراعية كبيرة، هذا فضلا عن درئه لخطر الفيضان. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع نتوقف عن التقرير التالي.
سد مكحول على نهر دجلة وبين محافظتي كركوك وصلاح الدين مشروع تأمل الحكومة العراقية استكماله في غضون 5 سنوات، مؤكدة أنه سيؤمن مخزونا مائيا ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ونهرا إروائيا يغذي مساحات زراعية كبيرة، هذا فضلا عن درئه لخطر الفيضان. لكن بعض المجتمع المدني يعارض مشروع السد مشيرا إلى آثار سلبية له تطال حوالي 30 قرية تضم أكثر من 100,000 نسمة، بالإضافة إلى تهديده للتنوع البيولوجي وعدد من المواقع الأثرية في المنطقة.
طبعا سد مكحول سد مهم يؤدي الأغراض اللي أنشأ من عنده، اللي هي صد خطر الفيضانات والواردات العالية، زين يبلغ الخزن مالته 3 مليارات.
أنا هسه بيتي تقريبا 100 مليون مكلف علي، زين الدولة إذا أنطتني 20 25 مليون شلون؟
قرية المسحق تقع على ضفاف دجلة، تمتاز بطبيعتها الخلابة ويعتمد مزارعوها على أرضها الخصبة الغنية بالمياه، لكن هذا سيتغير عند إكمال بناء السد، فمياه بحيرته التي ستتسع ل3 مليارات متر مكعب من المياه ستغمر المنطقة المنطقة التي يعيش فيها الجبوري، ويعاني العراق الذي يضم 8 سدود كبيرة من انخفاض في منسوب الأنهار، ويشكو من السدود المبنية في تركيا المجاورة التي تعيق تدفق المياه إلى أرض الرافدين. وأطلق مشروع بناء سد مكحول في العام 2001 لكنه توقف بسبب الغزو الأمريكي والتدهور الأمني في البلاد، واستؤنف العمل في مشروع السد العام الماضي عبر عمليات حفر وتحليل للتربة وبناء جسر يربط بين ضفتي نهر دجلة. وتحاول السلطات العراقية معالجة نقص المياه في ظل موجة جفاف حادة يواجهها العراق منذ 3 سنوات وتداعيات التغير المناخي. وشهد العراق هذا العام أسوأ سنة جفاف منذ نحو 92 عاما حسب وزارة الموارد المائية.
أفادت وسائل إعلام سورية أن الجيش التركي قصف إحدى قرى ريف تلتمور بمحافظة الحسكة في سوريا. وأكدت المصادر أن القصف التركي المتواصل منذ أيام على مناطق خاضعة لميليشيا قسد ألحق أضرارا جسيمة بمنشأة النفط والغاز والبنى التحتية، لافتا إلى خروج معظم هذه المؤسسات عن الخدمة. وكانت طائرة أنقرة المسيرة شنت منذ إطلاق هذه العملية 10 الغارات مستهدفة حقول النفط ومعامل الغاز في المناطق الواقعة شرق القامشلي ومحافظة الحسكة. كما تعرضت 10 المحطات لتوزيع الوقود بأطراف مدينتي المالكية والقامشلي لضربات محكمة. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا ستشن هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب. وأشار زيلينسكي إلى أن الشعب الأوكراني يحتاج إلى الاستعداد لشتاء طويل وصعب يتخلله هجمات روسيا. تفاصيل أوفى حول تصريحات الرئيس الأوكراني وآخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في التقرير التالي.
فيما يتراجع الاهتمام الإعلامي بما يجري في أوكرانيا، يعمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاستقطاب الإعلامي والسياسي من خلال إطلالاته المتلفزة يوميا، كان آخرها تحذيره من أن روسيا ستشن هجمات صاروخية جديدة على بلاده، منبها قواته إلى ضرورة الاستعداد للعمل لتحمل العوائق حسب تعبيره. وقال زيلينسكي إن الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق، عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للكهرباء في أوكرانيا منذ بدء الحرب. وقال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زاباروجيا الضخمة للطاقة النووية، وستشكل مثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في ساحة المعركة في منطقة زاباروجيا التي لطالما أثار القصف المتكرر في محيطها المخاوف من وقوع كارثة نووية. ولم يصدر موقف روسي بهذا الخصوص، ما يبقي التصريحات الأوكرانية هذه في إطار التكهنات لا أكثر. سياسيا تبقى أوكرانيا محور الاهتمام الغربي، فرغم إبداء الرغبة بضرورة حل الأزمة بالتفاوض تستمر المساعدات العسكرية بالوصول إلى كييف، حيث أبدى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريتشي سوناك عزمه التعهد بمواصلة وزيادة المساعدات لكييف بواقعية قوية بحسب المنقول عنه، أي أنه لن يكون هناك متغير في سياسة سوناك عن سلفيه بوريس جونسون وليز تراس حيال أوكرانيا. وتعتبر بريطانيا ثاني مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، حيث قدمت ما يقارب 3 مليارات دولار من المساعدات هذا العام.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الإيراني. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقة الثنائية. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه المنتجبين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك يا سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، السؤال الموجه إلى البرنامج يقول: هل يمكن إعطاء رد المظالم إلى السيد الفقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الظاهر أنه يجوز، لكن الأولى إعطاء هذا المال لشخص آخر.
أيضا بالنسبة للأموال، المال مجهول المالك، هل يمكن أيضا إعطائه إلى السيد الفقير؟
حكمه نفس الحكم السابق، يعني أنه يجوز إعطاه للسيد أو للعامي، لكن الأفضل إعطاه للعامي.
سؤال آخر يقول: ما هو الأسلوب الذي ينبغي للابن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم الاعتقاد الكامل بها؟
ها، هنا مشكلة كبيرة. يعني أحيانا الإنسان لا يؤدي بعض التكاليف الشرعية،
نعم،
عجزا أو تكاسلا أو بخلا. أفرض أنه لا يؤدي الزكاة لأنه بخيل حريص على المال
فعلا،
أو أنه لا يصلي لأنه كسول. هذه المسألة هينة سهلة، لكن المسألة الأصعب هي أن لا يؤدي هذه الأمور لأنه لا يعتقد بوجوبها
فعلا.
وفي هذه الحالة إن كانت من ضرورات الدين فيخرج الإنسان عن كونه مسلما. ففي مثل هذه الحالة يتعامل الولد مع أهله معاملة غير المسلمين، يعتبر من يعتبر من ضمن الكفار، لأنه الكافر عندنا أنواع، ومن تلك الأنواع أنه عندما لا يؤدي ضرورة من ضرورات الدين لعدم الاعتقاد بها. ففي مثل هذه الحالة ينبغي أن يتعامل معهم بالحسنى، ويجب أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، لكن لا ينبغي الإساءة إليهما، لأن مقام الآب عظيم عند الله عز وجل.
نعم.
حتى الكافر يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه أن يفتدي بأبويه، ولا يفتدي ولا يضحي بأبويه يوم القيامة. هناك آية بالقرآن الكريم تشير إلى هذا المضمون. الله سبحانه وتعالى ينهى ممكن الإنسان أن يضحي بصاحبته، بأولاده، يضحي بمن في الأرض جميعا، لكن أن يضحي بوالديه لا، هذا غير مقبول عند الله عز وجل. على كل حال، فالسائل عندما يسأل عن الأبوين الذين لا يفعلون الشيء، لا يعملون بالتكاليف الدينية الشرعية، عن عدم اعتقاد. عن عدم اعتقاد هذه مسألة خطيرة. يعني في هذه الحالة لا يكفي فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى شيء أكثر من ذلك. الأمر بالمعروف الإنسان يأمر به إذا كان هو معروفا للطرف الآخر. إن لم يكن معروفا للطرف الآخر يجب أن تعرفه، فهنا شيء أكثر من مجرد أن تقول له افعل أو لا تفعل.
نعم،
هناك بحث يجب أن يكون هناك. وأفضل تأثير يكون لمن يخاطب الأبوين في هذه الحالة بلين واستدلال قوي. اللين لا يشترط أن يكون الاستدلال ضعيف، ممكن الإنسان يكون استدلاله قوي لكن في نفس الوقت هو
أسلوبه شيق،
أسلوب شيق لين مقبول
بالفعل.
إيه، فهذا هو دور الابن، يعني يجب أن يقول لأبويه بكل تواضع، يجب أن يتحدث معهما عن الدين وعن أصول الدين وعن ضرورات الدين، وبعد ذلك يتحدث عن القيام بذلك الواجب.
نعم، مهمة شرعية صعبة وشاقة للغاية، وفق الله الجميع على أدائها إن كانوا يعني في هذا الامتحان. على كل الأحوال سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. شيخ، السؤال الآخر يقول: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا سابقا أعمالا محرمة كشرب الخمر؟ العياذ بالله.
إيه نعم، إنه هذا السؤال جيد. كيف التعامل مع هؤلاء الذين كانوا يرتكبون المحرمات في السابق؟
نعم،
السائل يسأل أنه في السابق الظاهر أنهم قد تغيروا
وتابوا.
والتزموا أيضا بالحكم الشرعي بعد ذلك. ففي هذه الحالة أنه هو ملتزم، المعيار هو الوضع الحالي للشخص بغض النظر عن سوابقه، كان يشرب الخمر، كان يسرق، كان يزني، كان يكذب. المعيار هو الوقت الحالي، في الوقت الحاضر أنه كيف هو. السوابق بينه وبين الله، إن تاب الله عليها أو لم يتب، هذه أنه قضية موكولة إلى الله عز وجل يوم القيامة. لكن يخاف من شيء واحد، أن بعض المحرمات قد يعود إليها الإنسان بعد حين. أحيانا يقرر الإنسان أن يترك الخمور،
نعم،
ويتركها بالفعل لفترة معينة، لكن بما أن الجسم قد تشرب هذه المواد ربما بعد فترة يعود إليها من جديد. فهنا لو صاحبه الشخص أو صادقه أو أقام علاقة معه، خصوصا إذا كانت علاقة عائلية، علاقة زواج، أنساب، ففي مثل هذه الحالة يكون الانفصال صعب جدا، وربما يتأثر الشخص ببعض تصرفاته. خصوصا العلاقة بين الزوجين تكون قوية، وكثيرا ما تجر المرأة الرجل إلى الأشياء المحرمة. كثيرا ما تكون المرأة هي لها حالة سابقة مثلا على مواد مخدرة، وهي التي تجر زوجها إلى هذا الفعل.
نعم.
على كل حال فقدر الإمكان أن يعينه على الالتزام بما ألزم به نفسه، أن يعيده على الالتزام بالأحكام الشرعية، لأنه ما دام قد تاب وعاد أن يحذره دائما من العودة إلى المنكر إلى الحرام.
نعم.
فعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ففي مثل هذه الحالة أنه ربما يكتسب به ثواب وأجر ما دام أنه ملازم له، يمنعه من العودة إلى الحالة السابقة.
وأيضا يجب أن يكون محتاط محتاطا
يجب أن يكون محتاطا لأنه على شفا حفرة يعني.
نعم.
أي نعم، هذا صحيح، خصوصا من كان قريبا قريب العهد بتلك الحالات.
سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده في الدراسة وغيرها من الأمور مع مراعاة الالتزام بالموازين الإسلامية؟
الخلوة بالمرأة الأجنبية هي ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما مكروهة، مكروهة كراهة شديدة. وفي بعض الأحاديث وارد أنه الشيطان ثالثهما، هو والمرأة والثالث هو الشيطان.
نعم.
فيكون قريب جدا من الشيطان في حالة الخلوة. فلو تأكدنا من هذا الموضوع أن المسألة في أجواء علمية وأجواء دينية نزيهة نظيفة، فلا بأس لو علمته أو ساعدته على الدراسة أو العمل أو أي شيء آخر، مع التأكد أنه يعني أنهما لا يقعان في الحرام، وإلا في هذه الحالة يجب الاجتناب.
نعم.
أي نعم، أنه يجب الاحتياط كثيرا في مثل هذه المواطن.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز ارتداء الملابس المطبوعة عليها أحرف وصور أجنبية، وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية؟
كثير ما يفعل الشباب ذلك، يعني أحيانا نعم. يرتدون الملابس مكتوبة عليها كلمات هم لا يعرفون معناها. نعم. أصلا
نعم.
هل هي جيدة أو هي ليست جيدة؟ ومن يعرف اللغة يفهم أنه يقول له أحيانا أنه تعرف أنه ماذا كتب هنا، فكثير من الأحيان هو لا يعرف أنه هو قميص يعجبه ويشتري ما أراده من السوق فقط، ولا يتمعن كثيرا في هذه العبارات، وهي عبارات لها معنى في الغالب، مختصرة ولها معنى مقصود. فبالأصل لا بأس أنه يشتري اللباس الذي يريده ومهما كتب عليه ومهما رسم عليه، لكن أحيانا يؤدي إلى مفاسد اجتماعية.
نعم.
دعوة إلى مفسدة معينة أو إلى ثقافة معينة، في مثل هذه الحالة طبعا أنه الإسلام لا يسمح للرجل أو المرأة أن يجعل جسده حائطا للإعلانات، إعلانات خصوصا المشبوهة التي تدعو إلى الحرام أو تدعو إلى المنكر. أما أنه نشر الثقافة المغايرة للمسلمين أحيانا أشياء ليست محرمة لكن هي ثقافة مغايرة مختلفة.
نعم.
عن ثقافة ليست من سنة المتشرعة ولا من سيرة المتشرعة أن يفعلوا ذلك. أفرض أنه إطالة الشعر اليوم بالنسبة للرجال،
نعم،
أنه يطيل شعره اليوم ربما يحسب على ثقافة معينة، أو
أيضا ربما العرف المجتمعي لا يتقبل يعني هذا الظاهر.
أي نعم، أنه اليوم العرف بين المسلمين عادة المتشرع عن المسلمين الرجال يكون شعرهم قصير، وأيضا طريقة قص الشعر أيضا تكون ماذا، طريقة تدل على الرزانة وتدل على، وغير مقبول من الرجل أن يقوم بتلوين شعره بألوان معينة أو ألياف معينة، أو يعني يتشبه بالكفار أو بغير المسلمين لنقل.
نعم.
التشبه بهؤلاء ممكن أن يدخل الرجل في إشكال شرعي.
نعم.
نعم، ممكن أنه يصبح الإشكال من جهة التشبه بغير المسلمين.
كل الأحوال هناك يعني نوع من الأساليب الناعمة أيضا يتبعها العدو لإفساد الشباب، ويجب أخذ الحيطة والحذر تجاه هذه المظاهر عموما لدى العوائل والشباب. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
يؤنس قلبي حين يجيء الليل سواك، وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك، وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري، وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
بين النبي صلى الله عليه وآله وأبي ذر. قال أبو ذر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد جالس وحده، فاغتنمت خلوته فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتهما، ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله جل ثناؤه؟ فقال صلى الله عليه وآله: الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله. قلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قلت: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه. قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر الشر. قلت: فأي الليل أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل إلى فقير في سر. قلت: فما الصوم؟ قال: قرض مجزئ وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: فأي آية أنزلها الله تعالى عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، كم النبيون؟ قال: 100,000 و24,000 نبي. قلت: كم المرسلون؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أبا ذر، وأربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. وأربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب، ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، بينهما 600 نبي. قلت: يا رسول الله، كم أنزل الله من كتاب؟ قال صلى الله عليه وآله: 100 كتاب و4 كتب. أنزل الله على شيث 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 20 صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها، وفيها: أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر أو فاجر، وفجوره على نفسه. وكان فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يصرفها في صنع الله تعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب، فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتوديع لها. وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت: يا رسول الله، ما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال: كانت اعتبارا كلها، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبا لمن أبصر الدنيا وتقلبها بأهلها حالا بعد حال ثم يطمئن إليها، عجبا لمن أيقن بالحسنات غدا كيف لا يعمل. قلت: يا رسول الله، فهل في أيدينا مما أنزل الله عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: اقرأ يا أبا ذر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني ذكر هذه الآيات الأربع لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس أمرك كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالصمت إلا في الخير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك، وأحب المساكين وأكثر مجالستهم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: قل الحق وإن كان عليك مرا. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: لا تخف الله لومة لائم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: يا أبا ذر، ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما يأتي، فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويجد عليهم فيما يأتي. قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
منار الأحكام. منار الأحكام دروس فقهية تجيب على أسئلة المستمعين الدينية وقضاياهم الحياتية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أيها المستمع الكريم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة السابقة من أحكام الماء، وقلنا بأننا سنبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بحث الوضوء، لأننا ذكرنا بأننا نريد أن نتعرض لأحكام العبادات، وأهم العبادات كما أشرنا في حلقات سابقة هي الصلاة، باعتبار أنها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وحيث أن الصلاة تتوقف على الطهارة من الحدث والخبث. من هنا دخلنا في بيان أحكام الماء، ولكنه كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لم يرد من المكلف الجامع للشرائط، لا يريد منه الصلاة كيفما اتفقت، وإنما يريد منه الصلاة عن طهارة، الصلاة عن وضوء. ومن هنا قبل الدخول في بيان أحكام الصلاة وأجزائها وشرائطها، لا بد أن نسبق ذلك بالبحث عن الوضوء. المعلوم عند الإخوة أن الوضوء كما سيأتي تفصيله بعد ذلك له شروط وله أجزاء وله نواقض ومفسدات، يعني ما يفسد الوضوء، وهذه ما سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة. أولا، ما هي شروط الوضوء؟ ثانيا، ما هي أجزاء الوضوء؟ وثالثا، ما هي نواقض الوضوء التي تفسد الوضوء؟ ولكنه لا بأس قبل الدخول في بيان هذه التفاصيل أن نشير ولو بنحو الإجمال إلى هذه الشرائط والأجزاء والنواقض بنحو الإجمال، بنحو المقدمة، قبل الدخول في بحث تلك الشروط والأجزاء والنواقض تفصيلا. بنحو الإجمال يمكن أن نقول بأن الوضوء هو عبارة عن غسل الوجه واليدين، وكذلك المسح على مقدم الرأس وعلى القدمين. في الواقع الوضوء ينقسم إلى غسلتين أو غسلات ثلاث، وإلى مسحات ثلاث. غسلتان يعني غسل الوجه وغسل اليدين. هسه إذا حسبنا كل من اليدين واحدة فغسلات ثلاث، وإن كان في عبارة الفقهاء يقولون الوضوء غسلتان، يعني غسل الوجه وغسل اليدين، ومسحتان يعني مسح الرأس ومسح القدمين. الإنسان إذا أدى هذا المعنى، يعني غسل هذه الغسلات الثلاث للرأس للوجه واليد اليمنى واليسرى، ومسح هذه المسحات الثلاث، يسمى في الشرع متوضئا. هنا يأتي هذا الكلام، وهو أنه يطلق الواجب. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الذي يغسل من الوجه واليدين؟ نقول يطلق الوضوء على الوجه واليدين ومقدم الرأس والقدمين، يطلق على هذه الأمور أنها أعضاء الوضوء. أما صورة الوضوء بإيجاز هي أن تغسل وجهك بماء مطلق طاهر. إذن هذه القيود واضحة للإخوة، ما هو المراد من الماء المطلق، ما هو المراد من الماء الطاهر، ابتداء من منابت الشعر إلى نهاية الذقن، ثم تغسل يدك اليمنى ابتداء من المرفق، يعني أن تبدأ بالمرفق مو أن تبدأ بالأصابع، ابتداء من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا في اليد اليمنى، ثم تغسل يدك اليسرى كذلك، وبعدها تمسح بنفس الرطوبة التي خلفها في باطن كفك اليمنى، تمسح مقدم رأسك ولو بإصبع واحدة، ثم تمسح ولو بإصبع واحدة منها أي من اليد اليمنى أيضا ظاهر قدمك اليمنى، ويكفي أن تضع باطن أحد أصابع كفك اليمنى أو راحتها، راحة الكف اليمنى، على أطراف أصابع قدمك اليمنى وتجرها إلى نهاية قدمك، ثم بعد ذلك تمسح برطوبة باطن كفك اليسرى التي نشأت من الوضوء ظاهر قدمك اليسرى كذلك. وفي كل هذه الأعمال التي تؤديها لا بد أن تحرص ألا تتماهل إلى الدرجة التي تجف بسببها الرطوبة في أعضاء الوضوء قبل أن تكمل الوضوء. ويعتبر الوضوء طهارة شرعا، ويعتبر المتوضي متطهرا، والطهارة التي تحصل بالوضوء شرعا فيها قابلية البقاء والاستمرار مع المكلف إلى أن يصدر من المتوضي شيء من النواقض، وهذه النواقض ستأتي الإشارة إليها مفصلا بعد ذلك، من قبيل البول أو الغائط أو غير ذلك مما يسمى شرعا بالحدث، سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، وستأتي إن شاء الله بعد ذلك بيان تلك النواقض وموجبات الوضوء مفصلا. والوضوء عبادة من العبادات، ومعنى العبادة كما تقدم بيانه في أبحاث سابقة أنه لا يصح ولا يتحقق طهارة شرعا إلا مع نية القربى. فلو فرضنا أن الإنسان قام بهذه الأعمال بلا نية القربى فإنه لا يسمى متطهر شرعا وإن قام بكل الأعمال. ما هي نية القربى؟ عندما تعرضنا لشرائط التكليف بينا ما هو المراد من نية القربى، قلنا أن نية القربى هو أن يأتي المكلف بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى، ومثال ذلك من يأتي بالفعل بداع الطاعة لله سبحانه وتعالى لأنه أهل الطاعة، لأن الله يستحق الطاعة، لأنه المنعم، لأنه الخالق، لأنه الرازق، أو يطيع الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره أو طمعا في جنته. وهذه درجات العباد، عابد يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للطاعة وتلك عبادة الأحرار، وأخرى يعبد الله لأنه يخاف من خوفا من ناره وتلك عبادة العبيد، وثالث يطيع الله طمعا في جنته وتلك عبادة الأجراء. إذن فالمتوضي لا بد له أن يقصد بوضوئه أنه يأتي به لأجل الله وامتثالا لأمره تعالى. والوضوء في نفسه طاعة ومن الأمور المستحبة في كل الأحوال والمواقع، يستحب للإنسان أن يكون على وضوء وعلى طهارة شرعان، وفي نفس الوقت هو واجب لغيره من الأفعال، يعني أن الصلاة لا تصح إلا مع الوضوء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة، والوضوء لا يتم بدون ماء، لأن الماء هو الذي يتوضأ به فيغسل به الوجه واليدان ويمسح بالرأس والقدمان، ولهذا يسمى الوضوء بالطهارة المائية. طبعا إذا فقد الماء ماذا يفعل؟ فذاك بحث آخر موكول إلى كتاب التيمم. ومن هنا لابد أن ندخل، هذا إجمال الوضوء، أما تفصيل الوضوء فهو يقع في البحث في شرائط الوضوء وأجزاء الوضوء ونواقضه، وتبقى هناك بعض المستحبات التي سنتعرض لها بعد ذلك. وتمام الكلام وتحقيقه وتفصيله إن شاء الله يأتي في حلقة مقبلة، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منار الأحكام، دروس فقهية تجيب على أسئلة المستمعين الدينية وقضاياهم الحياتية.